قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل به. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم حسبك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد فقال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. جزم الشيخ رحمه الله جزما أكيدا بوجوب تعلم هذه المسائل والعمل بهن، وهذا الجزم ناتج عن قوة اليقين ورسوخ العلم. ما هذه المسائل؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا ورزقنا، وهذا أمر دلت عليه أنواع الأدلة، فالدليل السمعي والدليل العقلي والدليل الحسي كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. فأما الأدلة السمعية فكثيرة جدا، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده والله خلقكم وما تعملون. ولو ذهبنا نسوق الآيات التي فيها ذكر الله تعالى للخلق لطال بنا المقام. وأما الدليل العقلي على أن الله تعالى خلقنا فما تلونا عليكم قبل قليل في سورة الطور من قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إنك لو تأملت في هاتين الجملتين لوجدت فيهما إبطالا لنظرية الصدفة ولنظرية الطبيعة، ذلك أن من الملاحدة من يزعمون أن هذا الكون وجد صدفة، هكذا صدفة، ومنهم من يقول أنشأته الطبيعة، وكل هذا والعياذ بالله إلحاد وتهرب من الأدلة الضرورية التي جاءت بها رسل الله الدالة على أن الله تعالى خلق آدم وخلق منه زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالقائلون بالصدفة لا يمكن أن يفهم لهم معنى معقول. فما الصدفة؟ عمياء صماء بكماء لا يمكن أن يحال عليها. وكذلك القائلون بالطبيعة، ماذا تقصدون بالطبيعة؟ هل تقصدون بالطبيعة ذات المخلوقات؟ فكيف ينشئ الشيء نفسه؟ إذن قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون تنسف هذه النظريات الإلحادية. أقول إن هذه الآيات القرآنية تنسف هذه النظريات الإلحادية. ومن ذلك النظرية التي شاعت في أوروبا المسماة نظرية النشوء والترقي التي تنسب إلى داروين، وهي أن أصل الإنسان كان من قرد وتطور في سلالة معينة حتى وصل إلى هذا الحال. كل هذه الدعاوى دعاوى باطلة معارضة لما أخبر الله تعالى في كتابه وجاءت به جميع رسله من أن الله خلق آدم من قبضة من طين ونفخة من روح فكان الخلق. وليس مراد الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة بقوله إن الله خلقنا ورزقنا، ليس مراده رحمه الله في هذا المقام أن يقرر الخلق والرزق، فإن هذا أمر تقره الفطر، وإنما مراده ما بعده وهو قوله ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، أي أن مقتضى حكمته سبحانه وبحمده ليس أن يخلقنا ويرزقنا ثم يدعنا، كلا، بل خلقنا لحكمة كما قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يمكن أن يكون الله عز وجل بث هذه البشرية في الأرض لأجل أن تأكل وتشرب وتنكح وتنام وتستيقظ وتموت ثم ينتهي الأمر، هذا لا يتفق مع حكمته، وإنما أراد الله من وراء ذلك حكمة. فلهذا قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هكذا أرسل الله رسولا. هذا الرسول يمكن أن يكون اسم جنس، فإنه أرسل إلى كل أمة رسول كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والرسول في حقنا هو خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على قوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا من عصى رسول ربه أخذه الله أخذا وبيلا، هذا بالمنطوق. وبالمفهوم من أطاعه فإن الله تعالى يكرمه ويثيبه ويأجره ويدخله الجنة كما جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، رواه البخاري. أما المسألة الثانية فهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إي والله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، وأعظم قربة تقرب لله تعالى بها هي التوحيد. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما الدليل على هذه على هذا الأصل العظيم؟ قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هي مواضع السجود أو فعله، فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يحل صرف عبادة لغير الله، فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه هي المسألة الثانية. ولذا جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قواعد عظام، مباني كبار، لا بد أن تستقر في نفس المؤمن. أما الثالثة فهي مرتبة على ما قبلها، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا هو مشروع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الولاء والبراء، فإنه أراد أن يحمل الناس على توحيد رب العالمين والبراءة من الشرك والمشركين. فأعلمهم بأن ثمرة الأمرين الأولين هو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، لأن من استقر في قلبه توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين فلا بد أن يثمر له في قلبه محبة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ثم استدل بقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله أكبر، لا يمكن أن يوجد ذلك بشهادة رب العالمين. لا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجتمع مع إيمانهم ذلك موادة لمن حاد الله ورسوله. ومعنى حاد الله ورسوله أي وقف في حد يقابل حد الله ورسوله، يقابل حد الله ورسوله، فهو مناوئ لله ورسوله. فلا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر مودة للمحادين لله ورسوله أبدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومما يدل على قول الشيخ: ولو كان أقرب قريب، قول الله تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء هم أقرب الأقربين. فإذا تزاحم في القلب موالاة الله وموالاة رسوله مع موالاة أعداء الله ورسوله فإن الأمر محسوم. فالمؤمن الحق يقدم محبة الله ورسوله، كما قال الله تعالى في آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن لا يجتمعان. ومن عجب ما جاء في السيرة أن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المدة التي مادى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل قريش، فنزل على ابنته أسماء، فنزل على ابنته رملة أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس قامت رضي الله عنها وطوت فراشا كان في الحجرة، فقال: يا بنيتي، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بهذا الفراش عني؟ قالت: بل رغبت بهذا الفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. تقول هذا لأبيها لتبين له كيف أن حقيقة الإيمان تعيد ترتيب الأولويات وأن الإيمان يقدم ويؤخر. ومن شواهد ما جرى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع لمصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه إثر يوم بدر أسر أخوه لعل اسمه كان حبيبا، فأسره أحد الأنصار، فمر مصعب وقد أوثقه الأنصاري، فلما رآه أخوه استبشر، فمر مصعب وقال للأنصاري: أوثق عليه يدك فإن أمه ذات مال. فقال مذكرا إياه ظن أنه لم يعرف، قال: يا مصعب أنا أخوك. قال: هو أخي قبلك. فهذا يدلنا يا رعاكم الله على عظم هذه الخصلة، وهي الموالاة، الحب في الله والبغض في الله، وأن هذه هي ثمرة الإيمان. فلهذا أثنى الله تعالى على أهلها فقال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.